حديث أبي خالد، واضح؟ هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول قياس، الاحتمال الثاني الحديث. فيقول ويؤيد الاحتمال الثاني أنه استدل بالحديث لا بالقياس. قال
ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعيد إلا وعليه رحمة، وسأذكره بعد.
نعم، يؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يصلي أو كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل. لماذا؟ لأنه إذا كان عليه الرحل كان أسكن، لا يهيج، لا يقوم، أليس كذلك؟ لكن لو كان بدون رحل لا شك أنه لا يستقر في مكان واحد. وقال سأذكره بعدين إن شاء الله في الصفحة التي بعد هذا، هناك إن شاء الله يبين الطريق وسأبين لكم صحة أو ضعف هذا الأثر إن كان صحيح أو ضعيف. قال كم بقي من الوقت؟
ويلحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية.
انتبه، وضح لنا الآن أن الإمام البخاري ألحق البعير في هذا الباب إما أنه ألحقه بالرحل قياسا أو ألحقه نصا، أليس كذلك؟ لكن الشجر أين، من أين للإمام البخاري رحمه الله تعالى الاستدلال بأنه يجوز، بأنه يجوز الصلاة إلى الشجر؟ قال أيضا لا يخلو من احتمالين، ما هو من قال وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية؟ كيف يعني من باب أولى، قياس أولوي، كيف هذا القياس؟ ننظر له، أليس الرحل مأخوذ من الخشب؟ بل أليس الرحل مأخوذ من الخشب؟ وأليس الخشب مأخوذ من الشجر؟ بل فكأنه يقول فإذا جاز الصلاة إلى الخشب الذي هو مأخوذ من الشجر الذي هو الأصل فكذلك يجوز أن يصلى إلى الخشب الذي هو في مكانه ولم يؤخذ وهو الشجر. واضح لنا؟ يقول كما أن الصلاة إلى الرحل جازة، والرحل كما هو معلوم خشب، وهذا الخشب من أين أخذ؟ أخذ من الشجر. إذن كما أنه يجوز الصلاة إلى الفرع وهو الخشب المأخوذ من ذلك الأصل وهو الشجر، كذلك يجوز أن يصلي الإنسان إلى الشجر فلا فرع. لماذا؟ من باب أولى، إذ جازت الصلاة إلى جنس الخشب، فمن باب أولى أن يصلي إلى أصل هذا الجنس وهو في مكانه وهو شجر. واضح الكلام؟ هذا قال قياس أولوي، إذ أنه لما أخذ جازت الصلاة إليه، فما بالك عندما يكون في مكانه وفي أصله؟ يقول من باب أولى أن تجوز الصلاة إليه. ولهذا قال الحافظ رحمه الله وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، بطريق الأولوية، لأن المنصوص عليه ما هو؟ هو الرحل، ولم ينص على الشجر. هذا هو الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني،
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح، رواه النسائي بإسناد حسن.
نعم، يقول رحمه الله ويحتمل أنه أشار بذلك إلى حديث، ما هو الحديث؟ حديث جاء عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيت يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم، وما فينا إنسان إلا نائم يعني إلا وهو نائم، إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة. هذا هو الشاهد، فإنه كان يصلي إلى شجرة، إذن صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شجرة. وقال الإمام البخاري: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجرة، أو الشجر. من أين أخذه؟ إما أنه أخذه من هذا الحديث قياسا، أو أنه أخذه من حديث علي نصا، أليس كذلك؟ أخذه على سبيل النص، يدعو حتى أصبح. قال الحافظ: رواه النسائي بإسناد حسن. وأظن أن الوقت ما يسع حتى نخرج لكم هذا الحديث ونبين طرق هذا الحديث وإسناد هذا الحديث، فنرجع إن شاء الله بحث تحقيق هذا الحديث في الدرس القادم، لأن البحث طويل وما يسع في هذه الدقائق المتبقية، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن ذكروني إن شاء الله بالدرس القادم حتى أبين لكم إسناد هذا الحديث، واضح؟ حتى يعني لا ننتقل ونحن ما ذكرنا هذا الإسناد ظنا منا أننا ذكرنا البحث، واضح؟ إذا كان لديكم سؤال أو من السؤال. لا لا، هذا ما يجوز، هذا فعل لم يرد عن السلف، واضح؟ وإن قال به بعض أهل العلم وهم ممن نجدهم، ولكن هذا الفعل لم يرد عن السلف، إذا ورد عن السلف لا قلنا به. هم يستدلوا بالعموم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى منفردا ثم التحق به ابن عباس فغير النية من منفرد إلى إمام، نقول شتان بين هذا وذاك لوجهين: أن هذا أصلا بدأ وهو مأموم، واضح؟ ثم استمرت هذه النية، فكيف ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، واضح؟ أما المنفرد في قيام الليل فلا شك أن الأمر فيه سعة، ثم ثانيا يلزم من هذا تعدد الجماعة في المسجد الواحد، وتكرار الجماعة في المسجد الواحد مكروهة أو غير مشروعة على مذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية، فإنهم قالوا بعدم مشروعية صلاة الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه إمام. ومن أراد الإزدياد فليرجع إلى كلام الإمام الشافعي في الأم، فإنه قد أجاد وأفاد، وكذلك قول الإمام مالك في المدونة، وكذلك قول أبي حنيفة في الكتب التي ألفت في الفقه. تقول: هل إذا أخذ شخص حقوقه التي تكون بعد انتهاء مدة العمل بوفاء أو فصل يؤدي زكاتها عن كل السنين التي مضت أم لا؟ لا، هذه الحقوق إنما تعطى في نهاية ماذا؟ في نهاية الفصل، يعني إذا فصل من العمل أو توفاه الله سبحانه وتعالى فإنه يعطى هذه الحقوق من هذا الوقت، لكن لو خرجت هذه الحقوق وحال عليه الحول هنا تدفع الزكاة. أما عن السنين التي مضت وأصلا لا يملك هذا المال حتى نقول السنين التي مضت. تقول: هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها أو أمها من الاستئناس حيث لا يوجد معها أحد في البيت وهي كبيرة في السن؟ نقول الأصل أنها تعتد في بيتها، فإن احتاجت فإما أن يحضر أولئك إليها في بيتها وهذا الأولى، أو تخرج إليهم بحاجة ولكن تبيت ترجع إلى بيت زوجها وتبيت به وفيه، هذا هو الأصل كما قال العلماء وذكر ذلك ابن قدامة وغيره من أهل العلم. الأصل أنها تجلس في بيت زوجها، إن احتاجت أن تخرج تخرج، لكن هذه المرأة تستطيع أن تأتي بأهلها إليها، تستطيع أن تأتي بأهلها إليها، ولكن إن أبوا تذهب إليهم في بعض الأوقات ثم ترجع إلى وجدة الحاجة، يعني تذهب إليهم للحاجة ثم ترجع، ولكن لابد أن تجلس في بيت الزوجية كما بينا ذلك في العدة.
لا هذا تحت، نقول إذا كانت قريبة ما يضطرها ذلك إلى عمل كثير، أما إذا كانت ضرورة هذا أمر آخر حتى لو كانت المسألة، لكن إذا كانت مجرد استئناس كما تقول فلا تخبر الآن يأتوا إليها، لأن التوسع في هذا الأمر لا ينبغي، بعضهم يتوسع فيه لغير سبب لغير حاجة. لا ترجع إلى بيت الزوجية، هذا هو الأصل، يعني إذا كانت في بيت غرب ما تقول اعتد عنده، ولو كان في بيت ولو كانت في بيت أبيها فإنها ترجع إلى بيت الزوجية، هذا هو الأصل أنها تعتد في بيتها إذا كان أهلها في بلد بعيد عن بيتها. سبق الجواب على من تسأل وأجبنا، قلنا الأصل ما تذهب إلا لضرورة، أما نحن نتكلم عن القرب، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، وبينا ماذا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا التبويب. نقرأ الباب والحديث ثم اقرأ من قوله وألحق الشجرة، بس اقرأ أولا من البداية الباب والحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرجل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
تكلمنا في الدرس الماضي على هذا الباب، وبين الحافظ رحمه الله تعالى أن المصنف رحمه الله تعالى ألحق البعير بالراحلة من وجهين، إما من باب القياس وإما من باب النص، إما من باب القياس وإما من باب النص. أما من باب النص فما ثبت عن ابن عمر كان يصلي إلى بعيره، وثبت هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإما من باب القياس لأنه إذا صلى إلى الرحل أو الراحلة وهي الناقة فالبعير كذلك، والعلة الجامعة بينهما أنه أن كل منهما من جنس واحد، هذا هو من باب القياس. أما الشجر فقال نعم، لأن المنصوص عليه هنا في الحديث أمرين، أو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرين، والمنصوص عليه في الحديث أمران. الأمر الأول ماذا؟ الرحل، أليس كذلك؟ الراحلة. والأمر الثاني ما جاء وهو الرحل. إذن معنا الراحلة ومعنا الرحل. أما الراحلة فبينا أن البعير ألحق بالراحلة إما عن طريق القياس وإما عن طريق النص، ولا شك أن النص أولى إن كان المخرج مختلف. هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ما وجه تبويب الإمام البخاري هذا الباب ووضع الشجر في هذا الباب ثم ذكر هذا الحديث، أين الرابط وأين الشاهد؟ قال: أيضا هذا لا يخلو من وجهين. الوجه الأول أنه ألحق الشجر بالرحل قياسا. كيف ذاك؟ بينته لكم، وهو أن الرحل من أين أخذ؟ من الخشب، والخشب من أين أخذ؟ من الشجر. فإذا جاز أن يصلى إلى الفرع وهو الذي أخذ من الشجر وهو الخشب، فمن باب أولى أن يصلى إلى أصله وهو الشجر. هذا هو القياس من جهة إلحاق الرحل بماذا؟ من جهة إلحاق الشجر بالرحل، لأنه يقول كما جاز الصلاة إلى الخشب وهو الرحل، والرحل هذا هو الخشب الذي أخذ من الشجر، فمن باب أولى أن يصلى إلى الأصل. هذا من جهة القياس. أما من جهة النص فقال: نعم، يقول قد أخذه من القياس. ما هو القياس؟ قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم. ما فينا إنسان وما فينا إنسان إلا نائم. إلى هنا ما أتى الشاهد. أين الشاهد؟ قال:
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة يجمع حتى أصبح.
نعم، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، فإنه كان يصلي إلى شجرة، هذا هو الشاهد. إذن باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر، يعني يجوز الإنسان أن يصلي إلى الشجر على أنها سترة، كما أنه يجوز أن يصلي إلى البعير ويتخذ البعير سترة، وكذلك الناقة وهي الراحلة، وكذلك الرحل. واضح؟ كل هذا جائز ولا منع فيه ولا محظور. فهنا أثبت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد منه أنه صلى إلى الشجرة، ولو كان الصلاة إلى الشجرة لا يجوز لما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنهى عنه. ثم إنه كما قلت لكم بأن الأصل الجواز، لأن السترة الأصل فيها الإطلاق، فمن قيد وحصر فعليه بالدليل. يعني من قال بأن الصلاة لا تجوز إلا إلى عمود، أو لا تجوز إلا إلى خشب، أليس كذلك؟ وإن كانت النصوص الذي يتتبع فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن البخاري يرد على من يقول بأننا سنحصر فقط في جنس واحد، فكأنه يقول لا، فإنه قد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحرمة، وصلى إلى العنزة، وصلى إلى السارية، وصلى إلى البعير، وصلى إلى الراحلة، وصلى إلى الرحل. فهذا يفيد على أنه كل ما يستر المصلي يجوز الصلاة به، إذ لو كان محصور في شيء معين لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كتب. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن مثل يدي، يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن مثل يدي مثل مؤخرة الرحل، إذا لم يكن بين يدي مثل مؤخرة الرحل، ولم يقل من خشب أو من حديد أو من سارية أو بل أطلق. وهذا الإطلاق يدل على أنه على سبيل التنوع، فأنت تنوع في السترة كما تشاء ما لم يكن محظور، كما بينا الصلاة إلى ماذا؟ إلى النار، فإنها لا تجوز، أليس كذلك؟ والتنور هذا بيناه فيما مر علينا، أليس كذلك؟ وكذلك ما سيأتي. إذن هذا ما أراده الإمام البخاري. فاستدل الآن بالشجر، أو استدل على جواز صلاة إلى الشجر بهذا الحديث، أليس كذلك؟ فالإمام البخاري كما ترون في باب السترة ينوع من باب الدلالة على أنه يجوز أو تجوز الصلاة إلى كل ما يستر المصلي. واضح لكم؟ قال: رواه النسائي بإسناد حسن. قل: هو عند النسائي في الكبرى. كلكم يعلم بأن الإمام النسائي له السنن الكبرى وله السنن الصغرى، وهي ما تعرف بالمجتبى، والتي حققها الشيخ ناصر والتي عليها كلام أهل العلم هي السنن الصغرى المجتبى. إذن هذا الحديث أين موجود؟ موجود في السنن الكبرى. وللفائدة السنن الكبرى منها ما هو مفقود كما هو معلوم، وكذلك ما طبع منها إلا أجزاء. إذن إذا أردنا أن نرجع إلى أين نرجع؟ أقول من باب الفائدة، وهذا إنما يؤتى بمن طالع وقرأ كتب الحديث. إذا أردت أن ترجع في إسناد السنن الكبرى فارجع إلى تحفة الأشراف في معرفة الأطراف لمن؟ للمزي. فهناك تجد هذا الإسناد، وهذا ما قمت به، حيث إنني رجعت إلى تحفة الأشراف، وسأسوق لكم الآن السند ونبحث في هذا الإسناد هل هو كما قال الإمام الحافظ ابن حجر إسناده حسن أو فيه علة أو ماذا قال فيه العلماء. فأقول وبالله التوفيق، هو عند النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف، كما في تحفة الأشراف في المجلد السابع في 57 و300 رقم 61 و1000 عن محمد بن المثنى، عن محمد عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي رضي الله عنه فذكره، يعني ذكر الحديث. إذن هذا هو إسناد الحديث، لأن المحدث إنما يحتاج إلى الإسناد أليس كذلك؟ فهو يهتم في البحث عن الكتب الأصلية التي يعتمد عليها في التخريج، لأن هناك كتب أصلية يعتمد عليها المحدثون في تخريج ماذا؟ في تخريج الأحاديث، ومنها كتب ليست في أصلية. فالكتب الأصلية كما هو معلوم التي تروي الأحاديث بالأسانيد، فهذه تعتبر كتب أصلية، ومنها المسانيد والمستخرجات وإلى آخره والسنن. فهذه التي تروي بالأسانيد، كذلك بعض التفاسير كتفسير الطبري وابن كثير، وكذلك بعض كتب اللغة مثل تهذيب اللغة للأزهري، هذا أيضا يعتبر من كتب أصلية في الأحاديث. لماذا؟ لأنه يروي بإسناده ويروي بالأسانيد. الذي يهمنا الآن الإسناد، هذا هو إسناد هذا الحديث. ننظر في هذا الإسناد و نرى رجال هذا الإسناد، هل الإسناد صحيح أو ليس بصحيح. فنقول، قلت محمد بن المثنى قال عنه في التقريب ثقة، قال عنه في التقريب رقم 83 و200 و6000 ثقة ثبت، ثقة ثبت. ننتقل إلى من؟ إلى محمد. من محمد هذا؟ الأول محمد بن المثنى، الثاني محمد، من هو؟ أقول ومحمد هنا هو محمد ابن جعفر المعروف بغندر، هو محمد ابن جعفر المعروف بمن؟ بغندر، كما في النكت الضراب لابن حجر، كما في تحفة الأشراف في المجلد السابع في 58 و300 روى له الجماعة. قلت روى له الجماعة، وإذا قلنا الجماعة من هم؟ الستة، واضح؟ قال عنه في التقريب برقم 585 و5000 ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، إلا أن فيه غفلة. انتهى كلامه رحمه الله. وشعبة هو شعبة ابن الحجاج، ثقة ثبت، حافظ، ثقة ثبت حافظ، متقن، أمير المؤمنين في الحديث، وهذه أعلى مرتبة كما تعلمون في المصطلح. إذا قيل في أمير الحديث، في أمير المؤمنين في الحديث، فهي مرتبة عالية جدا. نعم، هي مرتبة عالية، أقصد أمير المؤمنين هي أعلى مرتبة. نعم، أمير المؤمنين في الحديث. انظر تقريب التهذيب، رقم 98,700. وأبو إسحاق هو السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، واسمه عبد الله ابن عمرو. قال عنه في التقريب رقم 81,500، مكثر ثقة، مكثر ثقة، اختلط بآخره، اختلط بآخره. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. ما معنى مكثر؟ يعني مكثر من رواية الحديث، يعني له روايات كثيرة ولو أحاديث كثيرة. قلت وهو ممن وصف بالتدليس. هنا الحافظ ما ذكر رحمه الله بأنه مدلس، ولكن الصحيح بأنه ممن وصف بالتدليس. وهو ممن وصف بالتدليس من الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالتحديث، إلا إذا صرحوا بالتحديث كما ذكر ذلك المصنف، يعني ابن حجر رحمه الله، كما ذكر ذلك ابن حجر، كما ذكر ذلك ابن حجر نفسه في طبقات المدلسين، في طبقات المدلسين. وقال عنه، يعني في ذلك الكتاب، مشهور بالتدليس، مشهور بالتدليس. لما جاء عند أبي إسحاق قال مشهور بالتدليس، ووصفه النسائي وغيره بذلك، وصفه النسائي وغيره بذلك. وقد عنعن هنا هذا الحديث الذي معنا، أليس كذلك؟ حديث أليس معنعن؟ لا شك. قال عن، لما نأتي إلى السند، قال أبو إسحاق عن حارثة، أليس كذلك؟ إذن الحديث قد عنعنه. أقول لكن هذه العنعنة لا تضر وإن كانت من مدلس. لماذا؟ لكن هذه العنعنة لا تضر لأن الراوي عن شعبة، انتبه، الراوي عن أبي إسحاق من؟ شعبة. وقد قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. إذن كفانا تدليس من؟ أبي إسحاق، أليس كذلك؟ فهنا صرح أو لم يصرح، ما دام الراوي عنه شعبة فخذ ولا تبالي. لماذا؟ لأنه قد دقق ومحص، فإنه ولو روى بالعنعنة فإنه يعرف بأن هذا الحديث متصل وليس منقطع. واضح؟ قال الحافظ في طبقات المدلسين عن قول شعبة، يعني عن قول شعبة هذا ماذا قال عنه رحمه الله، انظروا إلى هذا القول، قال: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت منقطعة، ولو كانت منقطعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الحديث متصل إلى هنا لا شك، وهذه العنعنة لا تضر، انتهى كلامه. وليس هذا فقط، بل سأثبت لكم بأن هذه العنعنة منتفية أصلا بغير هذا السبب، وهو أقول: وأيضا العنعنة هنا لا تضر حيث صرح حيث إنه صرح بالسماع. من الذي صرح بالسماع؟ صرح أبو إسحاق بالسماع عن حارثة ابن المضرب كما في المسند عند الإمام أحمد برقم 61 و100 و1000. قال: حدثنا محمد ابن جعفر، وهذا الذي كنا نبحث فيه، من هو محمد؟ هنا محمد بن جعفر صرح به، أليس كذلك؟ فبان أنه محمد بن جعفر الذي هو غندر. وهذه فائدة جمع الطرق والبحث عن طرق هذا الحديث وأسانيد هذا الحديث، علك تجد علة تضعف بها الحديث، أو تجد علة أو توجد إسناد تقوي به هذا الحديث الذي جاء معنعن من هذا المدلس قد صرح في مكان آخر. قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. طبعا ما تكتبوا قال حدثنا شعبة مباشرة، لأن قال هذه عند المحدثين فقط لفظا تنطق ولا تكتب، واضح؟ وإن كان بعضهم يكتبها. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت حارثة ابن مضرب يحدث عن علي. إذن صرح بالسماء، صرح بالسماء، انتفت علة العنعنة من هذا المدلس، انتفت بهذين الأمرين: الأمر الأول أنه من رواية شعبة عن أبي إسحاق، الأمر الثاني أنه قد صرح أبو إسحاق السبيعي عند الإمام أحمد بالتحديث، أليس كذلك؟ فانتفت هذه العلة فذكره. إذن انتهينا من أبي إسحاق، بقي علينا الحارث، أليس كذلك؟ الحارثة ابن المضرب. أما الحارثة ابن المضرب قال عنه في التقريب رقم 66 و1000: ثقة من الثالثة، يعني من الطبقة الثالثة. فالحديث إسناده صحيح، أليس كذلك؟ إذا صح الحديث بما ذكرنا، فالحديث إسناده صحيح. وقال أحمد شاكر في المسند في المجلد الثاني، وقال الإمام أحمد شاكر في المسند في المجلد الثاني في صاد 88: إسناده صحيح، إسناده صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الحديث ثابت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى ماذا؟ إلى شجرة. أقول: وكذلك رواه الطبري في تاريخه، أيضا الطبري رواه في تاريخه، أيضا الطبري رواه في تاريخه في المجلد الثالث في صاد 22: قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي، فذكر. وكذا هو في المسند، أقول وكذلك وكذا هو في المسند عند الإمام أحمد برقم 23,000. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة بنفس الإسناد، يعني الذي عند الطبري، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة يصلي، تحت الشجرة يصلي بدل ماذا؟ بدل إلى الشجرة، واضح؟ بدل قوله إلى الشجرة، والله أعلم. إلى هنا واضح؟ إذن الحديث ثابت وإسناده كما وضح لكم صحيح، وبهذا يقول الإمام البخاري بهذا التبويب إن إما أنه استدل بالقياس، وإما أنه استدل بماذا؟ بهذا الحديث الذي قد بين الحافظ رحمه الله تعالى بأن إسناده حسن. نعم. نعم، يعرض. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. ما معنى يعرض؟ أي يجعلها عرضا، يقعد هذه الراحلة عرض ويتجه إليها ويصلي إليها. وضح لكم؟ قال انتبه هنا بعد قوله يعرض راحلته فيصلي إليها، قال قلت إذا هب الركاب، قال كان يأخذ. انتبه إلى قوله كان يأخذ، قوله قلت أفرأيت، هذا من كلام من؟ هل هو من كلام ابن عمر أو من كلام نافع؟ قال ظاهره أنه كلام من؟ أنه كلام نافع. والمسؤول من؟ ابن عمر. قال هو الذي يظهر لنا من هذا السياق. قال
لكن بين إسماعيل وريح عبيد بن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسؤول
نافع. نعم، يقول رحمه الله لكن من طريق الإسماعيلي ظهر لنا، أو من رواية الإسماعيلي بين من طريق عبيد بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام من؟ عبيد الله. ومن المسؤول؟ نافع. والمسؤول من؟ نافع. قلت كما جاء ذلك صريحا، هذا قد صرح به، فإنه صرح به عبيد الله، أو فإنه صرح عبيد الله بسؤاله لنافع، والجواب هو جواب نافع، كما في السنن، كما في سنن البيهقي، يعني السنن الكبرى، كما في السنن الكبرى للبيهقي في المجلد الثاني في 82,300 رقم 61,403. إذن ظهر لنا برواية البيهقي، وهنا قال الحافظ عند الإسماعيلي بأن هذا الكلام وهذا السؤال ممن؟ من عبيد الله. لمن؟ لنافع. لماذا ذكر هذا الحافظ؟ ما الثمرة؟ ما الفائدة؟ الفائدة هي قال نعم، على هذا يكون جزء الحديث الذي ذكره البخاري مرسل، والمرسل من أقسام المنقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف. يعني هذا الحديث مرسل، كيف ذاك؟ لأن نافع لما قال وكان يأخذ هذا الرحل في إلى آخره، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الرحل؟ إذن هذا مرسل، لأن نافع ما أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بصحابي، وما أدرك هذه الحادثة فهو على هذا مرسل. وضح لكم؟ لأنه يروي ما لم يره. نعم. طبعا هذا لا شك أن نافع وإن كان مرسل فالغالب أنه أخذه من من؟ من ابن عمر، لأن القصة إنما ذكرها له ابن عمر. واضح؟ الذي ذكر له القصة من؟ ابن عمر. قال هبت الركاب أي هاجت الإبل. انظر إلى السؤال، قال أفرأيت إذا هبت الركاب، يعني إذا هاجت الإبل، هو يصلي إلى هذه الناقة وهو يصلي إلى هذا البعير، ثم هاج هذا البعير فقام من مكانه، فماذا كان يفعل؟ قال انتبه، يقول هبت الركاب أي هاجت الإبل، يقال هب الفحل إذا هاج وهب البعير في السير إذا نشط، يعني أصبح نشيط في سيره. قال والركاب الإبل التي يسار عليها، لا واحد لها من لفظها، ما تستطيع أن تأتي بلفظ واحد، مثل نسوة ليس لها واحد من لفظها، أليس كذلك؟ كذلك ركاب، ما تستطيع أن تأتي بواحد لها من لفظها. قال
والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت لن يصلي لعدم استقرارها فيعدل عنها إلى الرحم
فيتغلب سترا. نعم، يقول رحمه الله والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على من؟ على المصلي، أليس كذلك؟ شوشت على من؟ على المصلي، لأنه يصلي إليها ستتحرك تشوش عليه. قال لعدم استقرارها فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله ماذا؟ سترة، فيجعل الرحل سترة. قال انتبه، فيعدله، يعني الآن إذا هاجت هذه الإبل فماذا يفعل؟ أخبرنا. فبين بأنه كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، قال أو مؤخرة هذا الرحل، وكان إلى آخره، إذن كان يأخذ وينتقل من هذه إلى ماذا؟ إلى الرحل فيصلي إليه. قال قوله فيعدله، قال بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال، أي فيعدله، فيعدله، هكذا جاءت على هذه الرواية، والرواية التي معنا فيعدله، أليس كذلك؟ وقال فيعدله، واضح إلى هنا؟ فيعدله، هكذا جاءت إذا قلنا كما قال الحافظ بفتح أوله، يعني الفاء وسكون، أو فتح الياء وسكون العين وكسر الدال، إذن فيعدله، ومعنى الرواية فيعدله. قال
أن يقيم
تلقاء وجهه، نعم أن يقيم هذا الرحل ماذا؟ تلقاء وجهه. قال ويجوز التشديد، وهي الرواية التي معناها هنا فيعدله. واضح؟ نعم.
وقوله إلى عمارة بفتحات إلى مد ويجوز المد،
قال وقوله إلى أخرته، تبت أخرته، إلى هنا واضح؟ أخرته، قال بفتحات بلا مد، بلا مد، قال ويجوز المد آخرته، آخرته، واضح؟ يعني يجوز المد ويجوز بدون مد. قال ومؤخره، أنه التاء أصلا غير موجودة معنا هنا، هل أحد معاه في المتن موجودة التاء قبل الهاء؟ ها؟ نص معكم أحد معه؟ إيش؟ النص ومؤخره، أليس كذلك؟ لما قال أو قال مؤخره، أو مؤخره، أليس كذلك؟ أو مؤخره، أليس كذلك معكم؟ أليس هذا الموجود في المتن؟ إذن هذا الذي سيبحث فيه الحافظ. قال انتبه، و مو انتبه مؤخ خره، هذا اذا قلنا بضم اوله مؤخره، ثم همزة ساكنة، أين الهمزة الساكنة؟ واضح؟ أخره، مؤخره. لا بدون تاء، نحن نقول ما في تاء الآن في المتن. هل معك تاء في الأصل في المتن؟ في الشرح نعم، لكن في المتن معك؟ واضح؟ نعم.
وما خاف جزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح.
نعم، جزم أبو عبيد بكسر الخاء، واضح؟ مؤخره. وقلنا بالفتح مؤخره، إلى هنا واضح؟ يعني بعضهم جزم بالكسر كأبي عبيد، وبعضهم قال بماذا؟ وجوز الفتح، إلا أن الفتح هذا بعضهم أنكره. قال أنكر ابن قتيبة ماذا؟ الفتح. قال أبدا ما تأتي بالفتح، إنما هي بالكسر. قال قال وعكس ذلك ابن مكي، يعني عكس هذا الكلام، فقال لا يقال مقدم ومؤخر، تبع بالكسر، إلا في قولكم معكم العين أو أحد معه العير أو العير، كلكم معكم العين، قال في العين خاصة. نعم. وأما في غيرها فيقال بالفتح، رغم أن الذي وجدته في النسخ هو العير، المراد به العير وليس المراد به ماذا؟ العين. واضح؟ ليس المراد به العين، لأن بعضهم قد يظن بأنها عين الكريمة. واضح؟ ليس هذا. لهذا وجدت في بعض النسخ كالعين، وكذلك عند لا غير القسطلاني، كذلك الشنقيطي ذكر أيضا العير وهو ينقل غالبا عن الحافظ، فلم ينبه أحد على هذا أبدا معكم في النسخ، كلكم العين. ها، أما في غيرها فيقال بالفتح فقط. قلت إلا أن الجوهري قال في الصحاح في المجلد الثاني في 77 و500 ومؤخرة الرحل، ومؤخرة بالكسر، أليس كذلك؟ قال أيضا لغة قليلة في آخرة الرحل، لغة قليلة في آخرة الرحل، وهي التي يستند إليها الراكب، وهي التي يستند إليها الراكب. نعم، مؤخره، مؤخره، وضح لكم؟ بفتح الهمزة مؤخره وتشديد الخاء، يعني الخاء المفتوحة المشددة مؤخره، وضح لكم؟ مؤخره. نعم. ما المراد بهذا المؤخر؟ قال المراد به المراد به العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب، هذا هو مؤخرة ماذا؟ الرحل. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، رواية مؤخرة الرحل، هذه هي المؤخرة.